بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. حديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك والأجوبة الأثرية على المسائل المنهجية للشيخ زيد المدخلي.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. الشيخ زيد رحمه
من أعمال أهل الزيغ صرف الشبهات وتلبيس على الأمة، ومنها على سبيل المثال عن بعض الحزبيين
قولهم لا يوجد في بلادنا جماعات ولا أحزاب، وهذه مجازفة وتمرغ في الكذب، والصحيح وجود فرق إخوانية وتبليغية وقطبية وسرورية، فاللهم سلم سلم. وقولهم إن الوقت غير صالح للرد على الفرق.
لسه ما يقول للبعض فيهم إحنا لسنا حزبا، وفي جماعة من الجماعات تقول هذا، إحنا مش حزب، إحنا بدأوا على التقوى ويعرفون هذا. وإذا كان ولا بد كجماعة برهامي التي حزب فيقولون هذا حزب سياسي وليس حزب دعوة، فرق بين الدعوة والحزب، وكل هذا من باب التلبيسات. فلئن قلت على ما أيدكم قالوا نصرة للدعوة، ولئن قلت لما كنتم حزبا قالوا فرق بين الحزب والدعوة. فهم يستعملون العبارة التي تليق مع كل أحد. لو أنت قلت طبعا أنا لن أضع صوت لكم، قالوا الدعوة هذا من أجل الدعوة ومصلحة الدعوة، احنا داخلين هذا عشان نخدم الإسلام والشريعة والدعوة، فاضحكون على الناس حتى يضع الناس أصواتهم تحت مسمى الدعوة. طب ولئن جيت أنت بقى كطالب علم تقول حزبتم الأمة وفرقتم الأمة وكذا وجعلتم شيعا فرقا وحزبا والشريعة تنافي هذا، يقول لا، هذا حزب سياسي، دي مسائل سياسية إدارية كذا كذا، أما دعوتنا بريئة عن التحزب وبريئة عن كذا، فعندنا فصل بين الدعوة وبين الحزب. فالحزب عمل سياسي، الدعوة هذا عمل دعوي لا علاقة له، ولهذا يكون الحزب مباحا بالفتوى السياسية وحراما بفتوى الدعوة، فلا تعارض عندهم، هم يقولون كذا، ما في تعارض عندنا. كدعوة حرام لا نتحزب، كسياسة ونشارك حتى نستفيد دعويا من هذا، هذا مباح. مثل ما كان مذيع يسأل حازم صلاح أبو إسماعيل، كانت تسأله تقول أنت بيعترضوا عليك أن أنت تخرج مع مذيع اليوم، هو كان خرج مع مذيع، كمذيع اليوم وإزاي ومذيع ومتبرجة، هي اللي نفسها بتقوله بتسأله يعني. فقال والله أما أنا كشيخ وعالم كذا وكذا، لا يجوز طبعا لي أن أنا أجلس معك، أما كرجل مرشح للرئاسة فأنا رئيس الجميع وكذا وكذا، فهذا جائز. ففتوى كرئيس مرشح للرئاسة يجلس مع النساء عادي، أما كرجل هيجلس على مثلا قناة يعلم بقى الدين أو مسجد يعلم الدين، طبعا ما يجوش أنه يجلس مع واحدة متبرجة. مثل أيضا ما صنع حزب برهامي، أما الواقع فيجلس الواحد منهم مع المذيع المتبرج. طيب وإذا نزلت الحلقة على موقعهم وتيجي تنزلها يضع على المذيع إيه؟ غطاء بحيث لا تظهر المذيعة. طيب أنت بتضع غطاء للمشاهد الذي سيشاهد الحلقة بعد ذلك، ولا تضع غطاء لنفسك حينما كنت تجالس أنت المذيع مباشرة، فمن الذي شم رائحتها ورأى ثيابها وكذا إلا أنت؟ فهذا تفريق بغير إيه. أما النبي كسياسي ونبي ديني ونبي اجتماعي كل شيء واحد، يا رسول أمدد يدك لنبيع، جئنا يبيعناه على الإسلام. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا، أنا لا أصافح النساء، معنى قد يكون المقام مقام بقى بيعة ناس تهاجر إليه وبيعة مسألة تتعلق بقى ببناء دولة، لكن النبي صلى الله عليه وسلم ما صافح صلى الله عليه وسلم. ولا تنازل المسلمون لا في حرب ولا في عهود وعقود ولا في شيء عن شيء من الشريعة. نعم.
وقولهم
وكالذي يضحك على الناس ويقول هاتوا دليلا واحدا على تحريم الأحزاب، أريد دليلا واحدا على تحريم الأحزاب. نعم.
وقولهم إن الوقت غير صالح للرد على الفرق لحاجة المسلمين إلى وحدة الصف ليكونوا جميعا في وجه الإلحاد والعلمنة، وفي هذه الشبهة تجهيل للسلف وأتباعهم الذين قضوا جميع أوقاتهم في تأليف الردود على ذوي الأخطاء والبدع والأهواء من المسلمين، وفيها تمييع لفريضة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ووجوب التناصح ووجوب الموالاة في الله والمعاداة فيه، إذ كيف يتحد الصف وفيه القبوري والرافضي والأشعري والخوارج والسنة؟ يا له من تلبيس ينكشف عنه الغطاء من أول نظرة من نظرات البصير.
مشكلة هؤلاء أنهم يظنون أن الأعداء ما كان أن العدو ما كان خارجا عن أمة الإسلام، وليس في أمة الإسلام وليس في جسد المسلمين من هو عدو، فيظن أن الأعداء يهود نصارى، أما داخل جسد الأمة فليست هناك عداوة والمسألة بسيطة، فلابد أن نقدم مواجهة الأعداء الخارجين عن هذه المخالفات التي تحصل في جسد الأمة، وهذا فهم مغلوط، بل العناية بجسد الأمة أولا يتقدم العناية عن المواجهة. من هنا كان الجهاد بالسيف والسنان أتى بعد تربية أمة الإسلام، فربيت الأمة أولا ثم بعد ذلك حملت السيوف بعد هذا الجهاد في سبيل الله، فلابد من تربية الأمة. وهذا العدو الداخلي وهم أهل البدع والأهواء، هذا العداء إنما تسلط على دين الناس على عقائد المسلمين على التلبيس فيها، فلم يعد أصل واحد سالم لك، لا توحيد الألوهية ولا أسماء وصفات ولا حتى ربوبية على المعنى الصحيح، ولا إيمان ولا صحابة ولا قدر ولا شيء من هذا، بل أدخلوا التلبيس على جميع معتقدات المسلمين، فلم يستم لك أصل واحد من غير أن تدخله فرقة من الفرق تلبس عليه وتدلس فيه ويعني تبعده عن السلفية الصحيحة. وشيخ الإسلام يقول بأن جهاد هؤلاء أولى من جهاد الكفار، يتقدم على جهاد الكفار، لأن الكفار إن تسلطوا تسلطوا على الديار والبلدان ثم يكون الدين تبعا، أما هؤلاء الأعداء من الممتدعة يتسلطون على الدين مباشرة، وما كان كذلك فإنه يقدم في المواجهة. نعم. الأمر الثاني أنهم أصلا أنهم يفقدون منهجية السلف في إنكار هذه البدعة، فما البدع عندهم؟ الرفض، التجهم، الصوفية الغالية، إنما دون ذلك ليس عندهم هذه المسائل، يعني لن يرقوا إلى حس مالك لما سئل عن الاستواء فقال كلمات، ولن يرقوا إلى حس عائشة لما سئلت عن مبالغ حتى تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة حتى يحصل الإنكار، هذا أمر أصلا لا يعرفونه، ولن يرقوا إلى حس ابن عمر لما بلغه عن القدرية مقالتهم، إنما هم عندهم أن البدع التي ينبغي أن تحارب هي بدعة التجهم وهي بدعة الرفض وهي بدعة الخوارج وبتكفير المسلمين بالذنوب، حتى هذا على يعني الأصل العام وليس على مفردات ذلك، وإلا مثلا بدعة الرفض بسبب الصحابة هم لا يرضون أن يقال بسبب الصحابة كلهم، لكن لو سببت معاوية لو سببت عمرو لو سببت كذا أو كذا وكذا هذا عندهم ليس أيضا بالأمر الصعب، هذا أمر هين والمسألة قد تكون محل الشهاد وهو لا يقصد إلى غير ذلك. نعم.
ومنها قولهم بوجوب الموازنات بين الحسنات.
الفرق بينك وبين هؤلاء الحزبين بالذات اللي هم ينتسبون المنهج السلفي فرق كبير جدا في الحس نفسه يا اخوان، انت تريد واحد تحمله الى حس الانكار في ادنى شيء من البدع حتى يسد الباب، هو عنده لا لا ده متأول ده ما يقصد لعله ما ادري ايه هذا يعني يخرج من الاسلام يعني هذا كافر يعني انت تحتاج اصلا الى نقلة كبرى الى هذا، يعني لو أنه جالس فسألك رجل عن الإحرام من المسجد النبي صلى الله عليه وسلم وقلت أخشى عليك الفتنة لأنكر عليك أنت بتكفر الناس إيه في أي فتنة إن هي إلا أميال، هو سيقول مثل ما قال الرجل لمالك رحمه الله، ولا تفطن إلى قول مالك لقوله تبارك وتعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمري أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم، هو لا يتفطن مثل هذه الأشياء لأنه ما تربى عليها، ولهذا أنت من أصعب ما تواجه به الآن أنك أنت عاوز يعني الرجل هذا ينطلق بإحساسه ولم يسمع كتابا سلفيا إلى إحساسك الذي تربى على مئات كتب السلف وكل يوم بتسمع موقفا وفتوى ومسلكا وطريقة لأهل العلم وحثا على التمسك بالسنة، ف فطبعا لا يمكن يعني ازاي ان هو يصل رجل مجرد عن هذا كله ما سمع شيئا اصلا من كلمة السلف ولا تربع الحس السلفي هذا تنقله الى حسك انت الذي انت منغمس في كتب السلف بينها حتى انك لا تشعر بالتقصير والتمييع لكثرة ما تقرأ في هذا. هو نفسه بقى لا يعيش هذا الجو فصعب جدا صعب ان يرقى لفهمك وحسك. ودي العقبة الاولى السلفية عنده ما لم تكن ايه معتزليا ولا خارجيا فانت سلفي كل سلفي عنده مسألة بقى التكفير وكلام من ده من افتراءات الناس على هؤلاء. فعنده عادي عبد المقصود برهامي كذا بغدادي أسامة بن لادن دي السلفية عندهم. ولهذا كما ذكرنا لكم من قبل كل المشايخ دول أثنوا على مين؟ أسامة بن لادن. ليه؟ هو لو يفهم أصلا ما, 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 ما الفرق بين السلفية والتكفيرية ما قال هذا ولا أثنى فطبعا البون شاسع بين حسك وحسه بين سماعك وسماعي. إذا كان واحد فينا يا أخواني مع كل كتاب بينمو عنده ويزداد عند الحس السلفي مع كل كتاب في كل درس ما بالك هو لا يسمع شيئا من هذا. يعني هو لو شافك كده انت جاي السهرة الصبح ولا جاي مثلا كده هو مش متخيل انت رايح فين. او اذا رأك عائدا مش متخيل الوجبة اصلا التي اخذتها انت هو مش متخيل. يعني ماذا عسى انت تقول تعملوا ايه يعني ده المسألة سهلة خالص. فكونك بقى يعني هو يرقى بهذا الى الحس اللي تسمعه الان لا يمكن اقسم بالله لا يعرف ما عندك الا من حضر. لكن لا يمكن مهما تصف له. هو انت لو قلت لواحد دلوقتي انت عندك 150 كتاب يصدقك؟ يبقى انتوا بتفتحوا تقول مع كتاب الاجوبه السريعه ايوه عم سامع كده وبعدين ايوه بخلاف هذا اقفل هات كتاب تاني ايه ده هو انتوا فاضيين؟ يعني هو ما مش متخيل انت بقى بتقعد وتسهل ومباحث تقعد تطول واخد بالك مش متخيل في جدول في الدنيا مثلا ممكن تقول يبقى انتوا بتضحكوا على الناس. متى يتخيل هذا اذا سمع؟ هل المنهج السلفي وهذا المنهج السلفي اللي احنا مش فاهمينه انتوا اللي فاهمينه بس هو لو سمع المنهج السلفي من كتب السلف بعيدا بقى عن فتوى انت ماشي بيها فتوى للشيخ مقبل بتخدم غرضك او الشيخ الالباني انت مش ولا واحد فيكم يحمل فتوى يا اخوان. هو مش متخيل الكلام هذا هو المتعمق المقرر في كتب السلف اللي بيحكم على الشيخ الألباني وبيحكم على الشيخ مقبل وبيحكم على الشيخ العثيمين وبيحكم على الشيخ ابن باز ان انت ماسك الاصل نفسه انت تجاراتك في الاصل. هو لا يتخيل. من اجل هذا ان جلست مع واحد منهم فقد تصاب انت باحباط. ليه؟ لانك انت محتاج تشعر ان انت محتاج قبل المسألة انت تتكلم فيها المسألة فرعية ان هو محتاج الى تربية اصلا ليرقى الى مستوى المناقشة. وماسك لك فتوى مقبل ايه بتبدعوه قولوا بتبدعوه ما انتم ما تخلوش حد بتبدع هو كده انت ما تليش لك يا ابن الذين ده انت لسه عايز بقى ارجع تاني لكلام نفس الشيخ مقبل انك ما تقلد لا تقلدني وكذا وارجع الكتاب وسنه وفهم سلف الامه وايه الفرق بين المتقرر عند ده انت محتاج تاني. هو مش سايب لك فرصه هو بيديك الالزامات على طول. يعني بيتبدعوا فلان يعني بيتبدعوا الحسين يعني بيتبدعوا ابن الزبير. فانت نفسك مستواك ده لم تصل اليه الا بعد عشرات مئات كتب. في فرق بين واحد خريج مثلا اكتر من 400 كتاب سلفي واحد لم يسمع كتابا واحدا. زي العدو لما كان بيقول اخوكم عبد الغني شوف الشيخ هشام عشان يجي يدرس قبل يعني الصور كلام ده بس شوفه متخصص في توحيد الربوبيه ولا الالوهيه ولا الاسماء والصفات. يعني مش واخد باله اصلا من الموضوع فيه ايه بالظبط. يعني انت شوفه متخصص في الربوبيه ولا الالوهيه ولا الاسماء والصفات مش واخد باله اصلا من الموضوع اصلا. بلغني برضو احمد ابن عينين بيقول لك لما سمع الرد اللي هو بتاع احمد رضاعي في بتاع قال لك هو بيقول انا تكفيري ليه؟ انا بقى انا اصلا مش مع داعش انا بعرض داعش انا تكفيري ازاي يعني؟ مش واخد باله اصلا في ايه؟ في ايه الموضوع في ايه؟ يعني هو تكفيري يكون داعش اللي بيكفر المسلمين بس مش واخد باله خالص, مش واخد باله بيقول ايه زي الراجل بتاعكم بقى بتاعهم اللي بيقول مش عارف ايه على الرئيس يعني, مش واخد باله بقى ان هو عمال اربع كذبات او خمس كذبات في اول الرد من كذبات انه يرد عليه, مش واخد باله المناط اللي هو علق عليه فيه كلام ابن بطال الخروج لا مناطه عنده اذا كان عادلا, اما اذا كان ظالما ولا يقيم حقوق فيبقى يخرج عليه, مش واخد باله كله هو عمال يقول هو انا تكفيري ليه, هو بيقول انا تكفيري ازاي, هو انا تكفيري انا مش مع داعش ولا ده انا ضد داعش, ضد داعش ازاي يبقى تكفيري, مش واخد باله اصلا. عشان كده انا بقول لك الفارق كبير كبير جدا 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 كبير يا اخواني. هو انت اما يكون مثلا معك زوجه بليده هو انت بتيجي تكلمها في معنى من المعاني, هي اصلا انت عايز تربي فيها 100 حاجه لغايه ما توصل انت للمعنى ده. عشان كده ممكن لو الواحد وفق الى امراه ليس يعني فهمها يرقى لفهمك او معك في نفس الامر. ولهذا انت بعض الاخوه يقول لك مثلا انا هجيب مثلا ايه اخت ايه اتزوج اخته خالص يعني ممكن تكون ابوها اخوانه او عندها مثلا بتاع ثورات لكن دي سهله ممكن اتجاوز بقى مساله المشايخ واتجاوز بقى ويكلمها بعد الزواج يلاقيها في واد وهو في واد ومحتاج يرقى 100 سنة عشان تفهم هذا الفهم. لو هي عامية فقط ممكن الأمر سهل لأنك هتضع اللبنة ويعني تجني ثمرتها إن شاء الله لأنه ما في شبهات عندها, فده أصل المسألة. ففي عندنا كم في أحزاب إيه أحزاب إيه ودي أحزاب ده أمر سياسي واخد بالك ما لهاش دعوة بالدعوة. وتيجي مثلا أو ده زي القرضاوي بعد 40 سنة من كلامه عن الروافد يقولك إيه يبدو إن علماء السعودية كانوا أفقه مني في المسألة دي بعد 40 سنة وأنت بتتكلم عن الروافد. بعد ذلك بعد 40 سنة جاي يبدو إن علماء السعودية كانوا إيه كانوا أفقه مني في هذا الأمر. نعم.
ومنها قولهم بوجوب الموازنات بين الحسنات والسيئات عند نقد الرجال والطوائف والكتب حتى ألفت في هذه الشبهة مؤلفات. ومنها قولهم
طبعا هم ملعون بمسألة الموازنات ويدخلوا بقى على كلام شيخ الإسلام كلام الأئمة يأتون بقى بعبارات هي في الأئمة أئمة السنة إذا وقع الواحد في زلة فيسقطونها على مطلق البشر فلا بد من موازنات فيها حسنات وسيئات وكذا مع كل أحد ولا يميزون بين أئمة السنة الذين قد يقع الواحد فيهم في مخالفة أو كذا بدون قصد ولا دراية ولا معرفة فيسقطون الأحكام على الأشاعرة وعلى المبتدعة وعلى كل الناس. نعم.
ومنها
يعني يعزلونها عن مراده ولو أن كل إمام أخطأ ترك من الخطأ لما بقي وينسى ضابط إمام لو أن كل إمام ويجعل مكان إمام أحد ولو أن كل أحد وينسى ضابط كل إمام كالذي يقرأ إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران وإذا اختلف وإذا اختلف أخطأ فله أجر فيعري عن الضابط إذا اجتهد الحاكم يعني القاضي المجتهد اللي هو عنده أدوات الاجتهاد وآلات الاجتهاد وطرق الاجتهاد فأصاب وأخطأ هو بيجي عند ما إذا اجتهد الواحد فأصاب فله أجران وإن أخطأ فله أجر واحد يبقى هم عروا هذه المواضع عن التقييدات التي لابد منها وظنوا هذا في كل أحد من هنا كان اللبس من هنا كان اللبس زي وأنا بكلم أبو الحسن في مسألة الموازنات قلت له أنت تتكلم في الموازنات وكذا وجبت فقال انا جبت ادله ما حد رد عليه وكذا واخد بالك قلت له الادله انت ومن اهل الكتاب انت منه انا اضيف لك بقى ولا تجد ان اشد الناس عدوا لدي من الهدى ولا لدي انا اجيب لك انا فوق ادلتك دي اجيب ادله كثيره جدا لكن الادله دي في اي باب في اي باب باب الحكم ولا باب الترجمه مع عده مسائل الليله الثانيه بقى الليلة الثانية يقول لا انا ما اقصد في الحكم قلت له يعني احنا نقول عمرو بن عبيد العابد المعتزلي بعد ذلك لما يجد شيئا في ذلك لا انا اعترض في هذه المسألة لا اعترض ان حال الحكم لا يذكر الا الحكم فقط قلت طيب وعلامة بقى انت بقيت حلقة كاملة او حلقتين تتكلم في هذا الباب كان يمكن أن تختصر هذا في كلمة واحدة أن الحكم على المخالف إنما يكون بما يقتضيه المقام فقط، إنما أنت بتقول هذا الكلام لتبين أن هناك الموازنة بين الحسن. حتى قال الإخوة لهم كانوا جالسين خلاص هو مش مخالف معك في هذه المسألة، خلاص هو الآن قال نفس الكلام هو، يعني قال نفس الكلام هو طبعا يقول نفس الكلام، واخد بعد ما يجد إيه، بعد ما يجد القوة في الرد زي حسن البنا كده، بعد ما كان سلفي خلاص تنازلنا خلاص ما شاء الله انا راجع عن هذه المسألة. هو من اهل السنة، سني يعني، سني بقى في مقابلة بقى الأشاعرة، في مقابلة اقصر الروافض، في مقابلة كذا ما تدري، يعني حاجة مؤسفة والله العظيم يا اخوان، اشياء مؤسفة. نعم.
ومنها قولهم لمن قالوا نحن سلفيون وعقيدتنا سلفية ان امركم لعجيب، كيف تحذرون من الانتماء الى الاحزاب والفرق والجماعات السلفية وهي كغيرها من الأحزاب والجماعات وحكمها حكمها، وكأنكم تجهلون أن الله إنما سمانا مسلمين. ولقد رد على هذه الشبهة الإمام ابن تيمية رحمه الله حيث قال لا عيب على من أظهر مذهب السلف وانتسب إليه واعتزى إليه، بل يجب قبول ذلك منه بالاتفاق، فإن مذهب السلف لا يكون إلا حقا.
نعم، لكن مقصد شيخ الإسلام انتسب إلى منهج السلف، طريق السلف، أقول أنا سلفي على ضرب السلف الصالح. أما الجماعة السلفية، الدعوة السلفية التي تكون لشيخ في قطر بكتاب زي الدعوة السلفية بإسكندرية، زي الدعوة السلفية بكذا، هذه الحزبيات التي فقط هي حزبية مقيتة تتمع حول شخص وتجتمع حول فكرة، لكن فقط أخذت اسما اسمه الدعوة السلفية، فحينئذ لا يقال هذا الانتساب صحيح ولا إشكال، وشيخ الإسلام قال لا حرج على من أظهر منهج السلف. لا فرق بين هذا وبين ما يقصده شيخ الإسلام. فالانتساب إلى السلفية، سلفية النبي والصحابة لمن سبقنا، انتساب إلى السنة، انتساب إلى الجماعة، فأنا أثري، أنا سلفي، أنا سني، أنا من أهل السنة والجماعة، أنا الطائفة المنصورة، أنا الفرقة الناجية، أنا أهل الأثر بهذا العموم، واخد بالك، في الانتساب للمنهج لا حرج على من انتسب إلى هذا ووصف نفسه بهذه الأوصاف وأظهر نسبته إلى منهج السلف الصالح رحمهم الله تعالى حتى تبرأ من كل هذه الطوائف المنحرفة. لكن مسألة بقى جماعة، كما نبه إلى ذلك العلماء منهم الشيخ العثيمين رحمة الله عليه لما قال وأما جماعة السلفيين، جماعة تكون السلفيون، يعني يا جماعة حزب زي الإخوان كده، لو إحنا شلنا الإخوان المسلمون وحطمنا الدعوة السلفية إيه الفرق؟ ما في إخوان، ما هو يقول لك كده، ما إحنا إخوان مسلمون، ما إحنا إخوة، والجهاد يقول لك الجهاد كلمة شرعية، مصطلح شرعي، والتبليغ والدعوة مصطلح شرعي، زي واحد التبليغ وإحنا في المسجد هناك عم جيب لي كتاب، فيه كتاب اسمه مش عارف الله مو مكتب كده، ففي آخر جايب لي عبارة ابن القيم اللي هو الجهاد بالدعوة، قال وأما الجهاد بالسيف والسنة فهذا يحسنه كل أحد، وأما الجهاد بتبليغ الدعوة والسنة وكذا فهذا يحسنه الأتباع الرسول. قال لي شوف أبو عبد الرحمن أهو، واخد بالك، ابن القيم بيقول إيه؟ تبليغ الدعوة أهو، فهو عايز أي كلمة فيها إيه؟ أي حاجة فيها دعوة تبليغ. نعم.
ومنها قوله
الشيخ هنا غير اللي بتقصده هذه الجماعات الضيقة الحزبية، يقصد الشيخ الانتساب لمنهج السلف. فنحن نقول نحن سلفيون، نحن أتباع المنهج السلف، نحن سنيون، نحن أثريون، ولهذا سميهم أهل أثر، أهل سنة، سلفيون، سميهم سلفيين، الجماعة، طائفة المنصورة، الفرقة الناجية، هذه لا إشكال فيها. نعم.
ومنها قولهم إذا كان ولا بد من الردود فلا يجوز ذكر الأسماء لما في ذلك من التشهير بالناس الذي يتنافى مع وجوب ستر المسلم، وهذه الشبهة مردودة بنصوص الكتاب والسنة وعمل سلف هذه الأمة. ورحم الله ابن تيمية حيث قال وهو يحذر من البدع وأهلها ما نصه فلا بد من التحذير من تلك البدع وإن اقتضى ذلك ذكرهم وتعيينهم، بل لو لم يكونوا تلقوا تلك البدعة من منافق لكن قالوها ظانين أنها هدى وأنها خير وأنها دين، ولم تكن كذلك لوجب بيان حالها. وقال في موضع آخر وهو ينعى على أهل البدع والأخطاء: فإن بيان حالهم وتحذير الأمة منهم واجب باتفاق المسلمين. ومنها قولهم لمن يؤلفون في الرد على أهل الأهواء والبدع،
يقولون لا تسموا الناس، قصدهم لا تسموننا، هم ما يخافون على الناس يعني، ولا حرمات الناس ولا دفعهم لذلك حرمات الناس، إنما من كان بيته من زجاج فإنه لا شك أنه يخاف أن يكسر بالحجارة فقط. نعم. ولهم يسمون، لو ذهبت إليه وقلت له نذهب إلى الشيخ فلان، قال لا تذهب إليهم، هؤلاء يسبون الناس ويشتمون الناس، هؤلاء عندهم كذا وكذا، لا تذهب إليهم. أهتم أنت بتسميه تحذره يعني، تذهب إلى أي واحد من هؤلاء الحزبين بيقول لك الناس دي تطعن وتفعل وكذا وما عندهم يعني الموازنات والكفة، تذهب إلى واحد منهم اللي بيقول لك زي حزم الشومان اللي كان بيقول لك إيه، الناس دي عندها كفة واحدة والناس دي مش عارف عندها إيه وعندها إيه وعندها. طيب تمام، خليك على المنهج ده، مع التبليغ استعمله، مع الإخوان استعمله، مع كل أحد استعمله. تعال بقى لما خرج حازم شومان على قناة الرحمة يقول لا أنت أسوأ من معاوية ولا أحسن من الإيه؟ من الحازم، وتم انتقاده في العبارة دي، ماذا خرج بقى وقال؟ قال يعني جزاهم الله خير الإخوة اللي نبهوني، فعلا هي العبارة فعلا سيئة وجزاهم الله خير، وإن كنت يعني أنا أرى لو كان الأخ مثلا نبهني وكذا بيني وبينه، ولكن غفر الله لهم، يعني بعض الإخوة قد يتشدد، لكن جزاهم الله خير. أدى الكفتين اللتين يريدهما شومان، لكن ماذا قال بقى؟ ماذا قال في من انتقده؟ موضع صحيحه، ماذا قال؟ قال دي مخابرات أمريكية، دول شغالين تبع المخابرات الأمريكية. شو بقى؟ يعني حتى مش دول مثلا منحرفون، ده تبع المخابرات الأمريكية، يعني المخابرات الأمريكية هتحاسب شومان على سب معاوية. فحينئذ يرصب يا أخواني التجمل، هذا ده اسمه التجمل فقط للحفاظ على أنفسهم، ليس الحفاظ على أعراض الناس فينا حقيقة. نعم.
ومنها قولهم لمن يؤلفون في الرد على أهل الأهواء والبدع وفاحش الخطأ: لقد سقطتم من أعين الشباب حين تركتم التأليف فيما ينفع واتجهتم إلى الردود على الجماعات والدعاء وكلام نحو هذا، وهذه شبهة ينتج عنها عدة مخاطر.
طيب خلينا نقفل الشبهة دي. هم يحسبون هذا، يقول لك انت ما عندكش ايه الا الردود، طب ولو ما كان عند الانسان الا الردود جزاه الله خير على صغر عظيم، والردود تحتاج العلم كله، ما انت بترد، اذا ردت احتجت الى العلم كله، احتجت الى العقيدة، احتجت الى الحديث، احتجت الى الفقه، احتجت الى كل شيء. نعم. يقول أخونا أحمد يعني ذكر أهل البدع هل له حد مثلا يعني إذا سئلت عنه، أو مثلا إذا وجد في بيئتك وتخشى منه أو إلى آخره؟ يا أخواني الكلام في أهل البدع لا حد له من ضبط بأصلين: العلم والورع، وأكثرنا كلاما أحسننا أداء، والناس يتفاضلون في هذا، وليس هناك حد. أنا مبتدع في الجزائر أتركه؟ ما أتركه. لماذا؟ لأنني لو تركته لأضر أهل الجزائر، وعاد ضر أهل الجزائر علي فقد يصنف كتابا، لكن لو أنك قتلت في ابتدائه لاسترحى الجزائر واسترحى المسلمون. فإن كل من يؤلف في الجزائر، في المغرب، في مصر، في كذا، في أمريكا، يقرأ لدى الجميع. فإذا المسلمون كلهم، لأنك بتصون الشريعة مش بتصون بلدك، من هذا أنت بتصون الشريعة صيانة للشريعة، والصيانة للشريعة تقتضي أن كل من نطق بالبدعة في أي مكان وجب الرد عليه. دي واحدة. الحاجة الثانية أن كثرة الردود تزهد في هؤلاء وتبطل عمله، والذي لا يسمعك اليوم يسمعك غدا، فلا حد في ذلك طالما أنه قام على العلم والورع. ورسالة أسد ابن موسى الأسد من فرات توضح هذا، فإنه مدحه على الإكثار من الكلام في أهل البدع والأهوال، على الإكثار في الكلام من هذا. لكن مثلا البعض قد يقول مثلا ايه لا تنشغل بهذا، لا هذا غلط، لكن لا تنشغل بما لا علم لك به، تكون لسه مبتدئ في الطلب وتقول الردود وانت اصلا لم تتمكن من العلم، هذا غلط، هذا يؤثر على مساله العلم. او يكون عندك عجب وكذا يقال هذا غلط، ليه؟ لكن انت ما عندك ورع، فانت خلف شرط او العلم او الورع او الشرطان، فلا يحلك ان تتكلم وتقلد، سيبها للعلماء، اترك هذا للعلماء. لكن لو تكلم الشيخ مثلا شيخ كل درس يتكلم في البدع ويحذر، مرة القرضاوي مرة الترابي مرة المقصود مرة كذا، نقول له جزاك الله خير، جزاك الله خير. ليه؟ لأنك تضيف لبنات، ولعل الذي ما سمعك اليوم يسمعك غدا، وكثرة التشنيع تصيبه بالإرهاب. انت عارف يعني ايه مثلا رد واحد فيهم يسمع انك انت رضت عليه في درس ونزلت رد وكلام من ده، دي نفسها بتقلق مضاجعه، دي بتدخل الغم عليه. انا متاكد ان واحد يمكن ما يعرفش يتغدى فيهم ولا يتعشى صحيح، فيكفي قوي انك انت ايه غيرت مزاجه، ارهبته، اضعفته. لكن لو انت سكتت وقول فين اللي بيرده، وبالتالي يمتد شره. انما الردود تضيف الى السنه كل يوم رجلا، وتنقص من اهل البدع كل يوم رجلا او رجلا على حسب. انما لو انت سكت واخد بالك هم بيرتعوا، فليس هناك احد لا اعلم في كتب اهل العلم الا الحط على هؤلاء والطعن في هؤلاء الليل والنهار والتحذير من هؤلاء. لكن فيه بعض العلم عنده نشاط في هذا الباب، بعضهم اقل شويه بعضهم اقل شويه، فلا ينبغي للانسان ان ياتي على من قام بهذا الحق الحمد لله والله فتح له هذا الباب ان يقال هذا يعني الشيخ لكن عنده يعني زياده وكذا. وعليه يا اخواني يحمل كلام اهل العلم لما بيقولوا بعض العلم مثلا فاضل قد يقول ايه يعني لا تنشغلوا بكثره الردود ولا تنشغلوا بهذه الاشياء عن العلم وكذا، ده بتبقى نصيحه مقيده بايه؟ بمن لم يحصن بالعلم تحصينا كذا، بمن قد يقول هذا في موضع وفي وقت قد يحصل بذلك فتنة فتتأثر الدعوة بذلك، واخد بالك، بمن ينشغل عن طلب علم، بمن يكون عنده عدم ورع. أما لو قصد الفاضل هذا أنه نسكت وكذا، إذا كانوا لا يسكتون فكيف يسكت أهل السنة؟ هل أهل البدع يسكتون؟ هل أهل البدع يا إخواني عندهم قلة في طرح بدعهم؟ يكثرون ويكثرون جدا. يبقى لا تأتي أنت إلى واحد في الميدان، اثنين ثلاثة أربعة خمسة عشرة، يواجهون أمة من الإلحاد والزندقة والعلمنة والتكفير والإخوانية والتبليغية، جماعات ينفق عليها مليارات المليارات. لما يجي واحد اثنين ثلاثة تكلموا تقول والله يا أخي لا تشغل بالك بكثرة الردود، يعني كثرة الردود كذا انشغل بالعلم. ما هو هذا من العلم، هذا من العلم الذي ينبغي، ودرء المفاسد مقدم على جلب المصالح، واخد بالك، وبيان سبيل المجرمين من العلم الذي أوجبه الله عليك. وكذلك نفصل مش نجمل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين، لا بد تستبين سبيل المجرمين. وكثرة الردود يقوي عندك الحق ويدفع الشبهات، أعان الله كل من رد على البدع بس بعلم ورع وطريقة، ده اللي احنا عايزينه، بعلم ورع وطريقة. لكن لو تنزل كل يوم ردود على الناس ديت أنت مشكور، لأن هؤلاء يا إخواني هقول لك على حاجة، يعني خد بس طرف كده، طرف أديك مثال بس بسيط، واحد إبراهيم عيسى ده لا في العيل ولا في النفير أهو، إبراهيم عيسى ده بيخرج جريدة اسمها جريدة المقال يوميا. أنا قلت لأخي كم صفحة ديت، يعني حريص بقى، حريص عشان إيه؟ نقطة إيه؟ نقطة الجهود يا شباب يا إخواني، نقطة الجهود، نقطة الجهود. إحنا دلوقتي أمس قلنا هنحفظ الصفحة ديت والثلاثاء القادم لما يختبر فيها، والله أعلم هنختبر ولا مش هنختبر، اللي هي فيها علم نافع، تاريخ البدع وتاريخ الفتن. تعال بقى لابراهيم عيسى بيخرج كل يوم كام صفحة، ده غير برنامجه، ده غير كذا، جريدة المقال ديت مش أقل من 20 صفحة، 20 صفحة مليانة كلام، فريق عمل بيطلع لك 20 صفحة، يعني مؤلف، يعني ده ممكن ده تعمله رسالة زي اللي هي معانا ديت، يعني الجريدة ديت ممكن لو تحولها بحواشي هتعمل لك ده يوميا، يوميا بيطلع ابراهيم عيسى، واخد بالك، الكلام بتاعه ده يوميا، جريده يوميا، جريده يوميا، يوميا لا تقل عن 20 صفحه، بيحشوها بكل هذا، هذه الضلالات، ده طرف ملوش لازمه. لما تنظر بقى صناعة هؤلاء في العالم، والله العظيم يا اخواني يعني انا ارى ان فيه تقصير. احنا المفترض نقول يا اهل السنة انشطوا مزيدا، عجبنا لجلد المنافق وعجز المؤمن السني، بدل من نقول الانشغال والانشغال بالردود والانشغال بكذا. هذا والله انما يقول الحقيقة من قد لا يدرك خطر الامر، او ان كان طبعا زائغا فهذا معروف. ليه؟ لانه بيقوله حتى يسكت عنه اهل السنة. واما ان كان فاضلا فلعله وصلته مثلا بعض الحالات فيها تجاوز فعلا، فلا يريد ان يصل الامر الى هذا الحد من التجاوز. وبهذا نحمل كلام علمائنا على هذا الباب. اما ان العالم يلومني ان رددت اليوم على القرضاوي، ان رددت غدا على أسمى بن لادن، وبعد غد على داعش، وبعد غد لا، ده المفترض يقول لي احسنت بارك الله فيك، جزاك الله خيرا ونفع الله بك، مثل ما قال اسد ابن موسى الاسد ابن الفرات رحمه الله تعالى في ذلك، وان اهل بلدك يعني ياخذون عليك كثرة الكلام وكذا، ولكن شد الله ظهر للسنة بك وكذا. اخوان الانسان بيشعر بالقوة لما يجد ردود اهل العلم الكبار، لما يجدها على اهل البدع بيشعر بالقوة ويشعر بالامن، يشعر بالامن والقوة. نعم. احنا قلنا العلم والورع، والعلم العلم بكل شيء، العلم بالمسألة، العلم بحال المخاطب، العلم بكيفية الطرح، بوسائل الطرح، ده كله داخل في العلم، هذا كله داخل في العلم. واحنا ننبهنا على هذا كثيرا، احنا قلنا انا كل خطبة برد، وكل درس برد، لكن كيفية الرد، طريقة الرد، واخد بالك، هذه كما قلنا دي تحتاج المسألة هذه الى فقه. يعني في مسائل لو انت ذكرت العبارة فقط الناس يعرفون من صاحب العبارة، فلا داعي مثلا للتسمية، في تسمية قد تحدث فتنة فأجلها وتكلم عن المسألة نفسها والواقع نفسها، القول او الفعل نفسه او كذا. في مسائل تحتاج الى تعيين اسم ولا ضرر، في مسجد يقبل منك الكلام، في مسجد لا يقبل منك الكلام، في الموضوع هذا ممكن يؤجل يوم واولى منه غيره، دي فقه اخر. احنا دائما ننبي على دي المسألة، دائما نكثر من تبع هذه المسألة، أنه معك الحق والحق الصافي، لكن يحتاج الحق هذا إلى طريقة عرض مقبولة، وإلى فقه في حال بحطب وكيفية الذي يتمشى. يعني بعض إخوانكم أمس واخد بالك كان حصل مشكلة في خطبة وكذا، وقلت له أنت ممكن يعني بدل ما تقعد تتكلم 25 دقيقة لغاية ما الناس أرادوا ينزلوا من على المنبر، أنت كان يكفيك دقيقتين ثلاثة، وبعد الدقيقتين ثلاثة لما تحط زي بعض اخوانكم برضو ايضا ما كان بيخطب، وحضرت له خطبة كاملة من سنتين، وقلت لكم انا لو يعني لو الواحد مش على المنهج، يعني الاخ نازل من اول خطبة ايه يعني يلقي حجارة في راسك، يعني ريحني، يعني يعطيني راحة. فانت ممكن تقول المعلومة على المنبر اللي هي انت هتكون هي محل الاشكال وخباك اديتها وكذا، بسرعة بقى انتقل لغيرها بقى، في رقائق، جنة، نار، عذاب القبر، معاملة، فتوى، المهم اسحبه بعيد خالص عشان ايه ينزل الضغط اللي هو عيلة معاه دوت، ينزل الضغط بقى يهدى كذا كذا، لما تهديه شوية اديله وبعدين ارجع اسحبه، لكن على طول ما انا هنفجر. ولهذا الاخ بيخطب انفجر الناس فيه، وده اللي احنا بنقوله. فقد يكفيك من الأدلة الأربعة دليل واحد، ثم تنتقل إلى مسألة أخرى، قصة، حديث، نقلة، يعني تنتقل نقلة كلية، بحيث حتى ولو أراد أن يتكلم هيستحي. إنما لما أقول لك أنت ما عندكش كده وأنت كذا كذا، فدي مسائل يعني تحتاج إلى فقه يا أخوان، والأحوال تختلف، واللي إحنا بنتكلم فيه هنا غير اللي نتكلمه على منابرنا. نعم.